بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، فذكرنا أن صاحب الفصول قال بأن هذا لا يصح للزوم أحد محذورين، إما اتحاد الدال والمجلول، وإما تركب القضية المحكية من جزئين، وكلاهما باطلون. ووصل بنا الكلام إلى جواب الآخوند على صاحب الفصول، حيث ذكر الآخوند بأننا لنا أن نلتزم بكلا الفرضين السابقين، ولا يرد الإشكال المذكور. فذكرنا بالأمس اختيار الشق الأول، وهو أن المتكلم عندما أطلق اللفظ فتوجد هنا حيثية دلالية ولا يلزم اتحاد الدال والمدلول، وقد تقدم بحثه سابقا مفصلا. أما الشق الثاني وهو محل البحث، فإننا إذا التزمنا بأن اللفظ لا يدل ولا يحكي عن شيء وراءه، فقد أورد صاحب الفصول على ذلك بلزوم تركب القضية المحكية من جزئين، لأن المفروض أن اللفظ لا حكاية له عن شيء، فالقضية المحكية ليس يوازيها وما بإزاء اللفظ والموضوع شيء، فستتركب القضية المحكية فقط وفقط من محمول وشنه ونسبة، وهذا مستحيل. الآخوند في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر بأن هذا الإشكال إنما يرد لو ادعينا أن الاستعمال من باب الحكاية، أما لو قلنا بأن الاستعمال من باب الإيجاد فلا يأتي هذا المحذور. ولتوضيح المطلب لا بد أن نفرق بين الاستعمال الحكائي وبين الاستعمال الإيجادي. فما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الحكاية وبين شنه وبين الإيجاد؟ في مقام بيان ذلك نقول ذكر في المباحث المنطقية بأنه يتعلق الغرض في مقام الإفهام والتفهيم ببيان بعض الأحكام على الموجودات الخارجية، فأريد أن أحكي مسألة قيام زيد، ومن الواضح أن هذا المحمول إنما يكون ثابتا للموضوع في الخارج، إذ المحكوم بالقيام ليس هو لفظ زيد ولا هو صورة زيد، وإنما واقع من؟ واقع زيد بالحمل الشائع. فالغرض في الإفهام والتفهم يتعلق بماذا؟ ببيان بعض الآثار والأحكام للموضوعات في الخارج. فكيف أنا المتكلم أستطيع أن أوصل هذا المطلب إلى من؟ إلى المخاطب وإلى السامع. فذكروا أن الطريق المتعارف لذلك هو استعمال اللفظ للحكاية عن المعنى، لأنه عادة لا تستطيع أن تأتي بنفس من تريد الحكم عليه بأن تسحب زيد وتخرجه من بيته وتقول هذا قائمون. لا، عادة في مقام الإفهام والتفهيم نستعمل عملية اللفظ، وتسمى هذه العملية بالعملية الحكائية. وإذا أردنا أن نحللها فيوجد هنا عناصر متعددة: الواقع الخارجي وهو زيد في الخارج، لفظ زيد من حيث أنه صوت خرج من المتكلم فهو وجود خارجي وهو الصوت، عندنا صورة اللفظ حيث إن الشخص إذا سمع لفظ زيد ينقدح في ذهنه صورة شنو؟ صورة اللفظ. وعندنا شيء رابع، ماذا؟ المعنى المحكي في الذهن عن طريق الصورة، وهي صورة زيد. فمن سماعي لفظ زيد تنتقش صورة زيد، وينتقل إلى الذهن صورة من؟ صورة شنو؟ صورة الحاكي عن معنى ماذا؟ معنى زيد. فعندنا صورة لللفظ وعندنا صورة للمعنى، لمكان الاتحاد بين ماذا بين اللفظ والمعنى والفنائية، ينتقل الذهن من انتقاش الصورة الحاكية بعد الصورة الموجودة لللفظ إلى صورة المعنى، وحينئذ يطابق الذهن بين زيد الخارجي وبشنه وبين معنى زيد. إذن هذا الاستعمال يسمى استعمال حكائي. فمعنى الاستعمال الحكائي هو أن يتوصل الشخص لإفادة المطلب عن طريق استعمال لفظ حاك عن المعنى، فما يراد الحكم عليه يتوصل إليه بحاك وهو اللفظ. هذا يسمى بعملية الحكاية، وهي العملية المتعارفة في مقام الإفهام والتفهيم. عندنا قسم آخر وهو الإيجاد، وفي مرحلة الإيجاد لا يتوصل ولا يتوسل المتكلم لإثبات الأثار عن طريق اللفظ الحاكي عن المعنى، فلا يأتي بلفظ حاك عن المعنى، بل يأتي بنفس الموضوع الذي يراد الحكم عليه، لا أن يحكي ماذا؟ لا أن يحكي الموضوع بواسطة لفظ. فأريد أن أبين للشخص أن زيد طويل، فلا أتوسل لإثبات المطلب باللفظ، أقول زيد لفظ زيد لكي ينتقل إلى معنى زيد، بل أحضر زيد تحته وأقول هذا طويل، أو أجيب طويل مباشرة بعد طويل، أو مثلا كما ذكر السيد الشهيد في بعض أمثلته: لو كان الشخص في يده مسباح، واضح، وهو غالق يديه، فسأله شخص ما بيدك؟ تارة يقول ها الذي في يدي مسباح، يعني تارة يفتح إيده هكذا، فينتقش مباشرة صورة المسباح في وين؟ في الذهن، ولا يتوسل لإثبات المطلب بشنو؟ عن طريق الألفاظ. إذن المراد من الإيجاد هو أن لفس ما يراد الحكم عليه يحضر بشخصه، فإذا أحضرت واقع الشخص وجعلته في إطار الإحساس والشعور، ينتقل الذهن مباشرة إلى صورة الواقع الخارجي، وتنتقش صورة الواقع الخارجي مباشرة دون توسط شنو؟ دون توسط اللفظ. ولهذا في باب الإيجاد لا نتوسل لإثبات وللوصول إلى القضية والحكم بعمد عن طريق الألفاظ والحواكي، بل مباشرة نفس الموضوع الذي يراد الحكم عليه يأتي ويحضر في ذهن السامع والمخاطب، فما في توسط ألفاظ أصلا. فيتضح أنه الفرق بين الاستعمال الحكائي وبين الإيجاد
أنه في الاستحمال الحكائي يوجد عندنا حاك عن الواقع الذي يراد إفهامه وهو اللفظ، ونحتاج أن نمر بعملية بحيث نطلق اللفظ الذي هذا الوجود فينتقش صورة اللفظ في الذهن، وحينئذ ينتقل الذهن من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، وهذا المعنى يحكي عن شنو؟ عن الواقع الخارجي. التفتوا لها الحيثية، إذا واحد أطلق اللفظ ينتقل ذهن إلى صورة اللفظ عن طريق الإشعار الشعور والإحساس، مدوبا أطلق اللفظ سيد حتى المعنى لعدم لمكان الربط والارتباط بين اللفظ والمعنى. قد الإنسان ما يشعر، لكن بالقضية التحليلية عن طريق الشعور والإحساس الذي يواجهه في الخارج ينعكس في شنو؟ ينعكس في الذهن. فعملية الاستعمال الحكائي فيها أربعة شقوق، أربعة مراحل: الواقع الخارجي هو زيد، لفظ زيد كوجود ماذا؟ اللي هو الصوت، صورة اللفظ، صورة المعنى. حينئذ من صورة المعنى ننتقل إلى وين؟ إلى الواقع الخارجي. أما في عملية الإيجاد فالموجود عندنا واقع الشيء بأن يجعل تحت الشعور والإحساس، وحينئذ مباشرة ينتقل الذهن إلى الصوت، إلى الصورة. فالصوت واللفظ سقطا، فكم عندنا شيئين؟ عندنا شيئين، واضح؟ حيث إن هناك في الاستعمال الحكائي وصلنا وجود اللفظ، فاحتجنا إلى وجود لفظ وصورة لفظ. في الاستعمال الإيجادي أسقطنا هذين الشقين، فصار عندنا فقط وفقط شنو؟ واقع خارجي ومعنى. هذا هو الفرق بين الاستعمال والإيجاد. ومن الواضح أن عملية الاستعمال الحكائي مبنية على العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. إذن الخاضع ماذا الذي تخضع له دائرة الحكاية؟ أن اللفظ موضوع للمعنى، فحينئذ من سماع اللفظ ننتقل إلى المعنى، لأن لفظ زيد موضوع إلى معنى زيد، فمن إطلاق اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى عن طريق العلقة الوضعية. فالحاكم في باب الاستعمال الحكائي العلقة الوضعية، وأما في موارد الاستعمال الإيجادي فليس الحاكم في الانتقال هو العلقة الوضعية، وإنما هو أمر تكويني ناشئ عن طريق الشعور والإحساس، بأن يجعل ما يراد الحكم عليه وهو الموضوع في معرض الإحساس والشعور، في معرض الإحساس والشعور، فينتقل الذهن مباشرة إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذا اتضح الفرق إن شاء الله بين شنو؟ بين الاستعمال الحكائي والاستعمال الإيجادي. بعضهم يعبر بالاستعمال والإيجاد في بعض الكلمات، يقصدون بالاستعمال دائما الحكاية، والإيجاد يقصدون ماذا؟ يعبر عن الاستعمال. لكن الأمر سهل، في بعض الكلمات لا يعبرون استعمال حكائي وكذا، لذا أنا أغير التعبيرات لكي أجمع بين العبارات يعني. إذا اتضح ذلك فيقول الآخوند أعلى الله مقامه بأن إشكال صاحب الفصول وهو دعوى تركب القضية المحكية من جزئين إنما يتم لو بنينا على أن هذا الاستعمال من باب الحكاية، أما لو بنينا على أنه من باب الإيجاد فتكون الأطراف ثلاثية: موضوع ومحمول ونسبة. فهنا دعويان، الدعوة الأولى لو بنينا على الحكاية فيرد إشكال من؟ صاحب الفصول. الدعوة الثانية لو بنينا على أنه من سنخ الإيجاد وهو أن يلقى إلى المخاطب نفس الموضوع الذي يراد الحكم عليه لا أن يتوصل إليه عن طريق اللفظ، فإنه لا يلزم الإشكال. فنتكلم عن كلا الدعويين. أما الدعوة الأولى فيقول الآخوند لو كان هذا الاستعمال من باب الحكاية، الاستعمال الحكائي، لا بد أن نفترض بالأطراف رباعية، صحيح؟ حيث لا بد أن نفرض واقع خارجي وأن نفرض فنلاقط وأن نفرض صورة الله وأن نفرض المعنى. فحينئذ في باب الحكاية لا أقل لا بد من وجود صورة لفظ وصورة معنى لكي ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. ومن الواضح أنه في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص ليس وراء صورة اللفظ شيء آخر، حيث إن الشخص عندما يقول زيد لفظ، أي شخص هذا زيد، زايدان زيد هذا لفظ، أطلق اللفظ وأراد الشخص، فما يريده المتكلم وما يراد الحكم عليه نفس صورة اللفظ في الذهن الحاكي عن واقع اللفظ في الخارج. ركز في المطالب. ما يراد الحكم عليه في الذهن هو صورة اللفظ الحاكي عن شنو؟ عن اللفظ في الخارج. ولا يوجد وراء صورة اللفظ شيء آخر. فإذا لاحظنا عالم المحكي باللفظ، لا يوجد ما بإزاء لفظ زيد شيء محكي باللفظ، لأن ما ينتقش في الذهن هو نفس صورة اللفظ ولا يوجد محكي باللفظ. فحينئذ يرد إشكال صاحب الفصول، وهو أن القضية المحكية باللفظ ليس ما بإزائها إلا النسبة والمحمول، لأن الموضوع لا يوجد وراءه شيء محكي بلفظه. وحينئذ يرد الإشكال. لا تقول المحكي هو صورة اللفظ، هذا واحد نايم قد عرفت أن المحكي هو شيء خارج ووراء اللفظ. إذن هذه القضية اللفظية زيد قائم، ما يوازيها في عالم المحكي عنها لا يوجد إلا طرفان، فيلزم الإشكال. وأما إذا قلنا أن هذا من باب الإيجاد، أي المتكلم يريد أن يحكم على اللفظ بأنه ثلاثي، على لفظ زيد سفض بأنه ثلاثي أو أنه لفظ، يريد أن يحكي على نفس الموضوع بأنه ثلاثي أو لا، وليس وراءه شيء آخر يراد الحكم عليه، فما هو مصب الحكم؟ نفس اللفظ لا المحكي باللفظ. في عالم الاستعمال الحكائي ما هو مقصود بالحكم؟ اللفظ زيد قائم، ما أريد أحكم على أن لفظ زيد قائم، أريد أن أحكي، أريد أن أرتب الحكم على المحكي باللفظ وهو الواقع الخارجي، صحيح؟ أما هنا لا، تعلق الغرض عند المتكلم أن يجعل حكم مصبه ومركزه نفس اللفظ، بأن يريد أن يحكم على اللفظ بأنه ثلاثي زيد هذا ثلاثي أو أن زيد لفظ. فهنا المتكلم لكي يوصل هذا المطلب يوجد نفسه ويحضر نفس ما يراد الحكم عليه وهو اللفظ، بأن يوجد صوت اللفظ يقول زيد، فيلقي اللفظ في مركز شعور وفي معرض شعور السامع، كما أنه يستطيع أن يحضر زيد ويقول طويل، كذلك يستطيع أن يحضر ما يراد الحكم عليه بأن ينطق به يلفظه فيقول زيد، هذا نفس زيد الذي لفظته محكوم عليه بأنه شنو؟ لا لفظ. فهنا في مثل هذا المورد يقوم المتكلم بإلقاء نفس الموضوع المراد الحكم عليه في معرض شعور وإحساس السامع، فيكون المورد من أي مورد؟ من موارد الإيجاد. وفي موارد الإيجاد يوجد كم طرف؟ طرفان، نفس الموضوع الخارجي المراد الحكم عليه وهو اللفظ، صوت زيد، لفظ زيد، وعندنا ما بإزائه في الذهن الصورة المنتقشة عند سماع لفظ زيد وهو صورة هذا اللفظ. وحينئذ أين إشكالكم يا صاحب الفصول؟ هل إشكالكم بلحاظ القضية الخارجية في عالم الوجود الخارجي، أو كلامكم بلحاظ القضية الذهنية. أين إشكال عدم وجود الأطراف الثلاثة؟ هل في الخارج أو في وين؟ في سطح الذهن. إذا وضعنا يدنا على الخارج فالأطراف ثلاثية: صوت، صوت الذي صدر من اللافظ ومن المتكلم وهو صوت زيد، وأيضا شنو؟ والصوت الذي خرج منه وهو شنو؟ لفظون. وإذا توجد نسبة قائمة خارجية بين شنو؟ بين اللفظين. النسبة هنا في عالم الوجود الخارجي بناء على تحققها موجودة، وموجودة بين الطرفين والحاشيتين، وكذا ما بإزائها في الوجود الذهني. فإن بإزاء لفظ زيد صورة لفظ زيد، وبإزاء اللاق صورة اللاق، وإذا توجد نسبة قائمة بين الحاشيتين. لأنها مش الآن الصورة، بحثنا في الصورة المحمول المعنى اللي محكوب لي أنه هذا إيجادي، هذا بعد ذلك استعمال، وهذا جمع بين النسبة الحكائية والنسبة الإيجادية كما ذكر. خب، إذا لاحظت عالم الوجود الخارجي فهناك نسبة، وإذا لاحظت عالم الوجود الذهني فهناك طرفان وهناك حاشيتان. نعم، وراء اللفظ والمحكي باللفظ غير موجود، صحيح، ولكن هذا ليس من باب موردنا، مقامنا ليس من باب الحكاية، وإنما هو من باب الإيجاد. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أنه في باب الإيجاد، ركزوا، نفس الموضوع الذي يراد الحكم عليه يؤتى به في معرض إحساس السامع والمتكلم، لا أن يتوصل بلفظ ليحكي عنه. غايته، ركز، بأن ما يراد الحكم عليه تارة زيد الخارجي بأنه قائم فيحضر زيد في الخارج، وتارة ما يريد الحكم عليه قائم بماذا؟ بالصوت الخارج من المتكلم وهو اللفظ، فيأتي بلفظ زيد ويحكم عليه. وحينئذ لا مانع، ماذا؟ لا مانع من وجود، أو مو لا مانع، بل بالضرورة النسبة ماذا؟ قائمة بين طرفين، والأطراف كم؟ ثلاثية. وحينئذ لا يرد الإشكال. نعم شيخ سيدنا، بلي نقول أطراف ثلاثية لأنه النسبة قائمة بطرفين، فتارة نتكلم عن الوجود الخارجي وتارة نتكلم عن ما هو منتقش في الذهن. إذا لاحظنا الوجود الخارجي، ماذا قلت أنا؟ زيد لفظ، فصدر مني زيد، لفظ زيد، وصدر مني لفظ، صحيح، صوت لفظ، فبلحاظ الوجود الخارجي عندنا شنو؟ وجودان خارجيان ناشئان من فعل المتكلم، وإذا يوجد طرفان فهناك نسبة قائمة بين حاشيتين، بين طرفين. إذا جئنا إلى عالم الذهن، مقتضى جعل اللفظ في معرض الإحساس تكوينا سينتقش ماذا؟ صورة هذا الذي جعلناه في معرض الإحساس في الذهن. وحيث إنك جعلت في معرض الإحساس صوت زيد فتنتقش صورة لفظ زيد، وحيث أنه جعلت في معرض الإحساس لفظ شنو؟ لفظ صوت لفظ، فينتقش في الذهن ماذا؟ هذه الصورة. فإذا في عالم الذهن يوجد كم عندنا؟ يوجد طرفين، فتوجد نسبة. واضح شيء ذينا؟ إذن نعم الإشكال يرد لو كان المورد من مورد الحكاية، ولكن المورد من مورد الإيجاد، وهذا يسمى بالاستعمال الإيجادي. والأصل في الإفهام حسب القاعدة الأولية وش تسوي باللفظ لو توجد نفس الموضوع المراد الحكم عليه؟ هلي بحسب القاعدة الأولية كما ذكروا في المنطق، كان ماذا مقتضى القاعدة؟ أن تأتي بنفس الموضوع الذي يراد الحكم عليه، لا أن تتوصل إليه بواسطة حاك عن وهو اللفظ، إلا أنه لأجل عسر ذلك عادة أو امتناعه في بعض الموارد نتوسل للحكاية عن ونأتي به عن طريق شيء آخر وهو اللفظ. وأن اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة أخرى، وأنا أريد أحكم على المعنى ما أحكم على اللفظ، فلا تجيب اللفظ. إنما نأتي باللفظ عسر أو صعوبة أو استحالة أو شنو إحضار نفس المعنى لأجل اليسر أو الرأس الأول زي لجيب لك بالقائم وطويل. ولهذا السيد الخوئي قدست نفسه الزكية يقول في الموارد التي يمكن أن يتوسل لإثبات القضية ولوصول الإفهام والتفهيم لذهن السامع، وكانت طريقة الإيجاد متيسرة وسهلة، لا بد أن نحلل الاستعمال بأنه إيجادي وحمله على الحكاية خلاف الظاهر. إذا كان التفهيم والإفهام يتم عن طريق الإيجاد بيسر وسهولة دون عناية، بحيث لا توجد مشقة ولا عناية، ودار الآن بين أن نحمل هذا الاستعمال على الحكاية أو الإيجاد، فيتعين حمله على الحكاية كما في مقاماتنا على الإيجاد، استغفر الله، كما في مقامنا تارة يراد الحكم على الواقع الخارجي الذي يحتاج إلى مؤنة، كأريد أحكم على زيد بأنه طويل، صحيح؟ زيد هذا خارج عن يدي الآن، أروح أبحث عنه وأجيب أقول طويل. تارة لا، ما يراد الحكم عليه بيدي وهذا وتحت سيطرتي وبسهر ويسر، كلا أقول أجيب صورة الله أقول زيد وأحكم عليه بأنه لفظ. وهذه فينا بعدين في بعض الموارد يصح أن نحلله من باب الحكاية ويصح أن نحمله على الإيجاد، فلو دار بينهما على مستوى ماذا؟ على مستوى الإمكان كلاهما، يقول المتعين حمله على الإيجاد إذا كانت القضية بيسر وسهولة وليست فيها مؤنة على حق. ولهذا يا صاحب الفصول أعلى الله مقامك، التكس في المطلب سيدنا، خلاصة ما يقوله الآخون يا صاحب الفصول، تارة نقول أن إطلاق اللفظ وإرادة الشخص يوجد فيها دلالة، أي أن اللفظ يدل على شيء، فهنا لا يلزم تعدد الدال والمدلول، وتارة نبني على أن اللفظ ليست فيه الدلالة فلا يلزم تركب القضية من جزئين، لأن هذا من باب الإيجاد لا من باب الاستعمال الحكائي، فعلى أي شق يتم المطلب. ولهذا قال مع أن حديثة، هذه حديث يجيبها صاحب الفصول، لا تصدقونها، صاحب الفصول يعطيكم أحاديث لا تصدقون بهذه الأحاديث، مع أن حديثة كان استغلنا في الخارج يقول أقول له هذا المطلب ذكروه دارسينه فترة طويلة، يقول يقصون على أصغر الطلبة يقصون عليكم لا تصدق، فاللي درسناه بشكل يطلعكم يقصون علينا بعد مشكلة هالتعب وهالجهد وهذا. يقول مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، سوها سجع بعد الآخر سوها سجع يعني عنده جاية نحليوة، يقول هذه حكايات لطيفة مرضمة، لو مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة ولم نعتبر الدلالة في البين، إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، يعني ما يراد الحكم عليه نفس شخص هذا الموضوع لا المحكي بهذا اللفظ، والمفروض أن الموضوع هنا نفس اللفظ وما يراد الحكم عليه نفس اللفظ، فهذا من باب الاستعمال الإيجادي وليس من باب الاستعمال الحكائي. وإلا بل إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلا لو كان الموضوع نفس شخصه كان أجزاؤها الثلاثة شنو؟ كان أجزاؤها الثلاثة تامة. يا هي عبارة، شوف العبارة، بل إنما يلزم، إنما يلزم إذا لم يكن، إذا لم يكن صح، إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، يعني ما يراد الحكم عليه في القضية نفس شخص الموضوع الملقى للمخاطب، وضع العبارة، إذا لم يرد الحكم عليه نفس شخص الموضوع الملقى، كما في باب الحكاية، فإن في باب الحكاية ليس مصب الحكم نفس الموضوع الملقى للشخص، لأن نفس الموضوع هو لفظ، والمقصود بالحكم ليس اللفظ وإنما هو المحكي بالله. واضح عبارة الأخوان؟ ما عليك من كلام، عليك من كلام الأخوان. لابد أن تفهم الشرح وتسقط المطلب على عبارة الأخوان، لأن شرحي بتنساه بعدين، فترجع لعبارة من؟ الأخوان. يقول إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، لأنه في باب الاستعمال الحكائي الموضوع ليس نفس شخص هذا الموضوع الذي نطقت به، وإنما المحكي به، وإلا الملقى للمخاطب كما هو يعبر بعدين. الموضوع هو الذي يلقى إلى المخاطب، الذي يجعل في معرض الإحساس، أنه يقول زيدون قائمون، زيد هذا زيد، إلا عرض هذا نفس الموضوع، تاتى الموضوع نفس شخص هذا، تاتى المحكي به وهو المعنى. إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلا لو كان الموضوع نفس شخص، أنا أريد أصب الحكم على نفس الموضوع اللي ألقيته إليك، هذا هو نفسه، لا المحكي بالموضوع الملقى إليك، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة، وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. ما في محكي به صحيح، لكنه المفروض بأن المحمول منتسب إلى ماذا؟ هل منتسب إلى المحكي باللفظ أو إلى نفس اللفظ؟ نفس اللفظ. إذن حيث أن مصب الحكم هو نفس اللفظ، فالمحمول منتسب إلى شخص اللفظ ونفسه لا المحكي باللفظ. غاية الأمر أنه أنه شخص اللفظ ونفسه نفس الموضوع لا الحاكي عنه. واضح عبارة لا الحاكي عنه، لأن ما هو مصب الحكم نفس الموضوع، لا ماذا؟ لا الحاكي عن الموضوع. فهم، فإنه لا يخلو من دقة. واضح سيدنا؟ لا يخلو من دقة. فهم، هذا تمام الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. فتبين وتحصل من ذلك بأنه لا، أنا ما أشوف الساعة لأنها هاد عليها، ما أعكس عليها الضوء، بل هذا تمام الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وبما ذكرنا يندفع إشكال السيد الجليل الطباطبائي في حاشيته على الكفاية، فلا حظ، حيث قال بأن جواب المصنف لا ينفع، وفسره بتفسير فأشكل، بالتأمل فيما ذكرنا يندفع الإشكال، والله العالم. صفحة إذا كتبتها يعني ما أدري، أنا ما كتبت الصفحة، نفس المطلع. راجعوا أيضا حقائق الأصول صفحة 33، راجعوا فيه شيء مفيد. هذا تمام الكلام في هذا المقلال. فتبين أن المصنف يقول لا مانع من استعمال اللفظ وإرادة شخصه. سؤال لكم شيخنا، بناء على الشق الأول وهو تعدد الدال والمدلول والحكاية، هل هذا من باب الاستعمال شنو الحكائي، أو من باب الاستعمال الإيجادي؟ ما قلنا في شقين؟ إما أن تقول بأن اللفظ يدل أو لا يدل. إذا قلت اللفظ يدل، أنت جبت إشكال يلزم تعدد الدال، يلزم اتحاد الدال، إحنا قلنا ما يلزم وجبنا جواب. هل الشق، قلنا الشق الثاني هذا إيجاد أو استعمال حكاية؟ إيجاد. إذن الشق الأول شنو هذا؟ هل هو إيجاد أو حكاية؟ إن كان حكاية يعني يصح كلاهما، يعني هذا الاستعمال الحكاية والإيجاد، إذا فرضنا أن اللفظ فيه دلالة صحيح، هل هذا من باب الحكاية أو من باب الإيجاد؟ إن كان من باب الحكاية يعني صار هذا الاستعمال يصح حكاية ويصح شنو إيجاد، وبناء على الحكاية يصح فرض تعدد الدال المدلول، أو لا أن كلامه السابق مبني على الإيجاد لا على الحكاية. فتأمل في المطلب. واضح سؤال؟ إذن بناء على الشق الأول وهو اعتبار الدلالة أن اللفظ يدل، هل هذا من باب الاستعمال الحكائي أو من باب الاستعمال الإيجادي؟ هذا تمام الكلام في القسم الأول أو في الجهة الأولى، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شنو شخصه. الكلام في الجهة الثانية، إطلاق اللفظ وإرادة مثله. احنا نقدمها لنا مختصر، إطلاق اللفظ وإرادة مثله بأن يقول ضرب في ضرب زيدون شنو فعل مضارع، ويقصد من ضرب في الموضوع الحكاية عن المثل للشخص، أي أمثال ضرب في هذه الاستعمالات كضرب عمرو وضرب خالد وما شاكل ذلك. فأطلق اللفظ وأراد مثله، لا أطلق اللفظ وأراد شخصه. فهل هذا من باب الإيجاد أو أنه من باب الحكاية؟ يقول الآخون ببرقية، هذا القسم يتعين أنه من باب الاستعمال الحكائي وليس من باب الإيجاد. والوجه في ذلك أنه إنما يصح أن يقال أن هذا الاستعمال من باب الإيجاد إذا فرضنا أن ما يراد الحكم عليه نفس الموضوع الملقى للمخاطب في معرض الإحساس والشعور كما بينا سابقا. والمفروض في المقام أن ما هو في معرض الإحساس مثل ما يراد الحكم عليه، صحيح؟ لأن الحكم سينصب على مثل ما مثل اللفظ الذي صدر من المتكلم، لا على شخص اللفظ الذي صدر من المتكلم، لأنك في إطلاق اللفظ وإرادة مثله. فما يراد الحكم عليه وما هو مركز ومصب الحكم مثل ما نطق من المتكلم، مثل الموضوع الذي ألقاه المتكلم في معرض شعور السامع. ومن الواضح حينئذ بأن ما يراد الحكم عليه لم يحضر بشخصه، وإنما حضر بواسطة شيء يحكيه، وهو شنه؟ مثله. وإن شئت قلت بأنه توجد مغايرة بين الشيء ومثله، فإن الشيء يباين مثله، ولهذا المثلان لا يجتمعان. المثلان في باب الأوصاف كما ذكروا في المنطق، المثلان في باب الذوات لا يجتمعان، وبينهما تباين. والمفروض أن المتكلم قد أحضر اللفظ وما يراد الحكم عليه مثل اللفظ، ومثل اللفظ يباين اللفظ، وحينئذ ما يراد الحكم عليه لم يحضر. بماذا لم يحضر؟ في ماذا؟ في شعور وفي إحساس السامع. فيتعين أن تكون هذه الاستعمالات من باب شنو؟ من باب الحكاية، أي أطلق اللفظ وأراد الحكاية عن المثل. وحينئذ في مثل هذا المورد لا يلزم إشكالات صاحب الفضول، هو جاب الإشكالات لأنه واضح تعدد الدال والمدلول، واضح النكتة. إذن هذا ليس من باب الإيجاد، لأن ما يراد الحكم عليه الموضوع لم يوجد، إنما يكون من باب الإيجاد إذا كان الحكم يترتب على موضوع قد حضر في معرض شعور المتسامع، والمفروض أن الموضوع الذي يراد الحكم عليه لم يحضر بشخصه، يعني بوجوده، وإنما الذي حضر بواسطة لفظ حاكم عن، فيكون هذا واضح أنه من باب الإيجاد. خب، أما الجهة الثالثة وهي المهمة، إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف، فهل هي من باب الإيجاد أو من باب الاستعمال الحكائي؟ أفاد المصنف بأن كلا الوجهين ممكن. يمكن أن نحلل هذه الاستعمالات من باب الحكاية، ويمكن أن نحللها من أي باب؟ من باب الإيجاد. أما كونها من باب الحكاية فواضح، ما يحتاج إلى بحث أصلا، وهو المعنى المتعارف من إطلاقات هذا اللفظ. أطلقت اللفظ وأردت شنو؟ النوع. أطلقت اللفظ وأردت شنو؟ وأردت الصنف. فما يراد الحكم عليه ليس نفس الموضوع الملقى لمن للسامع، وإنما ما يراد الحكم عليه المحكي بواسطة اللفظ الملقى أو الموضوع الملقى على السامع. فالموضوع الملقى لفظ، وما يراد الحكم عليه ليس نفس هذا اللفظ، بل لفظ نوعه أو أقصد نوعه، يعني نوع هذا اللفظ الذي هو لفظ أو صنف هذا اللفظ الذي هو لفظ. فما يراد الحكم عليه لم يحضر بماذا؟ بناء بنفسه. وحينئذ واضح أن هذا استعمال حكائي، ولكن تخريج المطلب على أنه استعمال شنو إيجادي أو أنه من باب الإيجاد كيف يمكن، حيث ادعى الآخون بأنه يمكن تحليل هذه الاستعمالات من باب شنو؟ من باب الإيجاد. مع أنه سويت أنا أريد أن أحكم على النوع والصنف، وأتيت بشنو؟ أضيت باللفظ الذي ليس هو المراد الحكم عليه، وإنما هو فرد النوع أو مصداق النوع، فقد يرد إشكال واضح الآن بدوا أنه ما يراد الحكم عليه لم يأتي بنفسه، بحيث يكون ماذا؟ ملقا إلى المخاطب. فكيف الآخون يجعلها من يمكن يقول لا معنى أن نخرجها من أي باب؟ من باب الإيجاب. وهنا محل البحث، واضح غدا إن شاء الله، غدا يعني يوم السبت، أنه إذا أطلقنا اللفظ وأردنا النوع والصنف لا واضح، واضح أنه سمع الحكاية ما في إشكال، كلامنا في الإيه؟ في الإيجاد. أعطيكم مصدر راجعه، سيد الخوي يقول ادعى أنه أصلا لازم يكون باب الإيجاد مش باب الاستعمار، عكس اللي احنا عندنا الآن واضح. يقول السيد الخوي أصلا هذا لازم يكون من باب الإيجاد، لا تستغربون. سيدي الشهري يقول لا، مستحيل أن يكون من باب الإيجاد، لا بد أن يكون من باب الحكاية. الآخر ماذا يقول؟ ممكن أيها السيد الخوي ممكن يكون كذا، ويصير سيد الشيء ممكن. فكم مسلك عندنا؟ مسالك ثلاث: تعين الإيجادية كما يقول السيد الخوي، تعين الحكائية كما يقول السيد الشهيد، الآخر وجماعة قالوا يمكن أن الاثنين. لاحظوا ما ذكره في المباحث الجزء الأول صفحة 239، المباحث الجزء الأول صفحة 239،
منتقى صفحة 161.
نعم، بس المنتقى ما دخل البحث المفصل، شرح كلام الآخر سيد عين الجهلي، أشار إلى كلام سيد خوي جاب المصدر أيضا. فلاحظ هذا المباحث للحائري، سيد الحائري مو البحوث، المباحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.